الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. قال: حدثنا آدم وابن أبي ياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه. قال: فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. هذه الترجمة: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر، أي لا بأس أن يقال للرجل أو لأي شيء من الأشياء أو لفرس أن يقال له بحر ويوصف بأنه بحر ويشبه به إذا وصف فيه أو وجد فيه نحو هذا الوصف، كأن يكون الرجل كثير العلم وواسع العلم فيقال له بحر، يعني في العلم لكثرة علمه وسعة اطلاعه، أو لكون الفرس مثلا سريع الجري، سريع الجري فيقال له بحر لسرعة جريانه كجريان البحر وسعته. وذكر في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، يعني سمع صوت خشي منه أن يكون عدو، ففزع أهل المدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة وهو زيد بن سهل، أبو طلحة اسمه زيد بن سهل، وكان كثير الصيد، كان يحب الاصطياد، حتى كان يقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، كل يوم في شباكي صيد. فكان له فرس فاستعاره النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى محل الصوت، وهذا الفرس يقال له المندوب، يقال له المندوب، قيل سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل لندب كان في جسمه وهو أثر جرح، وهو أثر جرح، وكان بطيئا يعني ليس بسريع الجري. فركبه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، يعني ليس هناك شيء يخوف، وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجدناه لبحر، يعني سريع الجري، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بحر لسرعته. فاستدل به الإمام البخاري رحمه الله على جواز إطلاق هذا اللفظ على الفرس ونحوه أو ما كان بمعناه مما قد يوصف بهذا الوصف. والبحر قال الأصمعي رحمه الله: يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري، إذا كان واسع الجري، أي قال أن جريه لا ينفذ كما أن البحر لا ينفذ. وفي هذا الحديث بيان كذلك شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن أهل المدينة فزعوا حين سمعوا هذا الصوت الذي أفزعهم، فأقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من محل الصوت وهو يهدئهم أنه ليس هناك شيء يخافون منه، وهذا يدل على عظيم شجاعته عليه الصلاة والسلام، فإنه ذهب إلى هذا المحل لنفسه، ذهب لوحده عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك جواز الاستعارة عند الحاجة، أن يستعير المسلم من أخيه شيء يحتاجه من مركب، إذا احتاج دراجة مثلا أو سيارة أو نحوها لحاجة فلا بأس بذلك. وينبغي كذلك للمسلم أن يعير أخاه إذا احتاج لمثل ذلك، إذا كان ممن يحسن القيادة والركوب، إذا كان ممن يحسن القيادة والركوب. أما إذا كان لا يحسن ذلك فإنه لا يعطيه ذلك، لأن ذلك سبب للإضرار به والإضرار بالمركوب. وأما إذا كان يحسن قيادتها وركوبها فإن ذلك مما ينبغي أن يكون بين المسلمين من حسن التعامل. وفيه كذلك جواز تسمية المركوبات والدواب، جواز تسميتها، فهذا الفرس لأبي طلحة كان يقال له المندوب. وكذلك أيضا فيه بيان لعظيم بركة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن هذا الفرس كان بطيئا فركبه النبي عليه الصلاة والسلام فصار سريع الجري، صار سريع الجري ببركة ركوبه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث كما سمعنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن وجدناه لبحرا. قال باب الضرب على اللحن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. وهذا الأثر صحيح الإسناد لابن عمر. وهذا الباب بوابه الإمام البخاري رحمه الله باب الضرب على اللحن، أي إذا لحن أشخاص فأخطأ في اللفظ سواء في نطق الحرف فأبدل حرفا بحرف آخر، أو كذلك اللحن في الكلام، يعني أن يخطئ في النطق على خلاف قواعد اللغة العربية فيرفع المنصوب أو ينصب المجرور، فإنه لا بأس بأن يضرب الولد على ذلك حتى يقيم لسانه. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يضرب ولده على اللحن، إذا لحن في الكلام فكان يؤدبهم ويضربهم حتى لا يخطئوا، حتى لا يخطئوا وتستقيم ألسنتهم بالنطق الصحيح. وهذا مما ينبغي أن يعتنى به، أولا على إحسان النطق ونطق الكلمات نطقا صحيحا وإعطاء كل حرف حقه من النطق، وهذا يكون بالاعتناء بتربية الأولاد في صغرهم، أن يربوا على تعلم اللغة العربية، تعلم الحروف ونطقها وهجاؤها على الوجه الصحيح، حتى يستطيع أن ينطق الأحرف نطقا صحيحا، حتى يستطيع أن ينطق الأحرف نطقا صحيحا. وكذلك أيضا ينبغي مدرس الأولاد أن يعتني بالنطق الصحيح، أن يعتني بالنطق الصحيح، سواء كان يعلمهم اللغة العربية فيعلمهم الحروف مثلا، أو كذلك يعلمهم غير ذلك من المواد كالفقه أو غيرها، فينبغي كذلك أن يعتني بالنطق الصحيح، لأن الولد يلتقط من مدرسه ومعلمه، يلتقط من مدرسه ومعلمه، فلا ينبغي أن يكون المعلم يتلفظ وينطق باللغة الدارجة، باللغة الدارجة واللهجة الدارجة، فلا ينطق الحروف نطقا صحيحا. فالقاف مثلا يقول قا قال، فالولد سيأخذ هذا الحرف من المدرس ويقول مثله، ويقول مثله، وهكذا في غيرها من الحروف. فلينبغي أن يعتني بالنطق الصحيح وأن ينطق بذلك حتى يتعلم الولد نطق الحروف صحيحا. وهكذا كذلك إذا كبر فينبغي كذلك أن يتعلم اللغة العربية حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه، فيميز بين المرفوع من المنصوب من المجرور حسب الطاقة والاستطاعة. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير أبي محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، يعني يرميان بالنبال أو نحو ما مما يرمى به، فقال أحدهما للآخر أسبت، أراد أن يقول أصبت، فأتى بالسين بدل الصاد أسبت. قال عمر سوء اللحن أشد من سوء الرمي، سوء اللحن أشد من سوء الرمي، يعني لو أخطأت في الرمي ولم تصب لكان هذا أهون من الخطأ في الكلام، لكان هذا أهون من الخطأ واللحن في الكلام، سوء اللحن أشد من سوء الرمي. وهذا تأذيب وتعليم من عمر رضي الله عنه على الاعتناء بحسن بإصابة أو كذلك الاعتناء بإقامة اللسان، الاعتناء بإقامة اللسان والنطق بالنطق الصحيح، وعدم إبدال الأحرف بعضها عن بعض إلا في المواضع التي يمكن أن يبدل الحرف بغيره ويحل محله فهذا لا بأس، أما أن يأتي بحرف آخر غير الحرف الذي ينبغي أن ينطق به فهذا من اللحن الذي لا ينبغي، وهو لا شك أنه أشد من خطأ الإنسان في فعل من الأفعال، أشد من خطأ الإنسان في فعل من الأفعال، لأنه منقصة، وكذلك أيضا يظهر هذا الشخص بمظهر غير حسن الذي يتكلم ويلحن في كلامه، فإنه يظهر بمظهر سيء، يظهر بمظهر سيء، بل ينبغي أن يعتني بإقامة لسانه أشد من اعتنائه بمثل هذه الأفعال من رمي أو فعل شيء من الأشياء، فإقامة اللسان أفضل من ذلك. فالمهم أنه ذكر في هذا الباب رحمه الله هذا الأثر، أثر ابن عمر بجواز ضرب الولد على اللحن، يجوز أن يضرب الوالد ولده إذا لحن حتى لا يخطئ، حتى لا يخطئ ويعتني بإقامة لسانه. وأما أثر عمر فهو ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عجلان. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.